بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وآله السادة المطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الموضع من دلالة آية النبأ أن الآية موردها في الموضوعات مجيء الوليد بن أبي عرقبة، ولو كان من منافقيها يتحان عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وآله لجمع الزكاة لبني المصطفى، فجاء بخبر كاذب بدعوى أنه مرتد وكان الذي قد ذهب إلى بني عبد المصطفى إلى بني المصطفى ليأخذ منهم الزكاة، وكانت بينهم وبينهم ثارات وتارات في الجاهلية، فخافوا أن مثلا يقتصوا منهم وما شابه ذلك، فمن دون أن يلاقيهم هم قد واجهوه بالترحاب، رجع بخبر كاذب أنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة. فعلى حال إذا موردها الشبهة الموضوعية الموضوعات الآية الكريمة، فكيف تعدى إلى الشبهة الحكمية؟ ينضم إلى مثل هذا الإشكال قريب من أن في الشبهات الموضوعية لا يلزم الفحص، بينما في الشبهة الحكمية يلزم الفحص، فكيف يكون مفاد الآية على نسق واحد؟ من جانب ثالث، بعد إشكال ثالث مرتبط بنفس المطلب، أن في مورد الارتداد خبر عالم يقبل، يعني مورد الآية وهو ردة بني عبد المصطلق خبر العالم لا يعتبر، فكيف حين أن يكون المفهوم مقررا للآية ويعتد به ومعتبرا، مع أنه لا ينطبق على مورد الآية؟ خروج المورد عن الدليل، خروج المورد عن الدليل هذا كما يقولون مستهجن، أو ربما يقولون أنه يخل بحجية مفاد الدليل. أصل المورد انطباق الدليل على المورد هذا أمر لا بدي ضروري، إذا كان المفاد لا ينطبق على المورد هذا مما يدلل على وجود خلل في المورد وليس خلل في المفاد وليس خلل في المورد. خلل في ماذا؟ في المفاد. لابد المفاد بنحو قوله يؤطر ينطبق على المورد، أما أن يقرر بقوله مفاد للدليل للآية أو للرواية، ومورد النزول سبب النزول سبب الصدور، أسباب الصدور في الروايات تعد منزلة أسباب النزول في الآيات كما هو معروف، المورد لا ينطبق عليه المفاد، هذا حتما
إذا كاشف علمي عن وجودي. طالب آخر، مفاد آخر للدليل لم يكتشفه الباحث المستنبط، وقرر قالب أجنبي ظنه أنه مفاد الرواية والآية وطبقه على موضوع، وهو من ثم يلاحظ عدم الانطباق. عدم الانطباق كاشف واضح عن أن المفاد ليس لي سليم سليم. فهذه الضوابط تقريبا بنوا عليها أن المفاد الذي يقرر والظهور الذي يقرر للرواية أو للآية لا بد من انطباقه على مورد الآية، سبب النزول أو سبب الصدور. أما أنه لا ينطبق، إذن هذا المفاد ليس هو المفاد، حتما في مفاد آخر، لا بد يصار مفاد آخر، يقول المفاد آخر ينطبق على مورد نزول الآية أو مورد صدور الرواية. وهذه قرينة لطيفة مهمة. لكن على كل حال ثلاث إشكالات ترجع إلى متقاربة، أن الآية مفادة في الموضوع لا في المحمول، واختلاف الموضوع حجية الخبر في الموضوع عن المحمول. تقريبا الثلاث إشكالات تدور حول هذا الموضوع. لكن لنعتني الآن بالإشكال الثالث هذا، لأنه في ضابطة صناعية ودقة صناعية. معالجة هذا التساؤل الثالث أو الإشكال الثالث، أولا أنه يوجد في موارد عديدة، توجد موارد عديدة بالنسبة للروايات، أن الإمام في الإسلام يسأل عن مورد أو عن سؤال، ليس فقط عن مورد جزئي، يسأل عن أساس سؤال كلي بعد. لكنه عليه السلام لحكمة أو لأخرى، لسبب أو لآخر، يعرض عن جواب ذلك السؤال، ويجيب بجواب عن شيء آخر، ستقيتان أو لحكمة ما. ربما السائل إذا أجاب الإمام عن الجواب الصحيح يسبب للسائل نوع من الخطأ في الفهم أو شيء آخر. هذا مبدئيا لا بد أن تبتدي أن في الروايات توجد موارد من الظهور، تلك المواد من ظهور مرادة جدا، ولكن في حين أنها مرادة جدا فيها إعراض عن مورد السؤال، سبب السؤال. فمو من الضروري أن يكون مورد السؤال مندرج حتما في الجواب. النقطة مهمة طبعا، لكن أما أنه لا بد بقول مطلق، لا، ممكن مورد سبب النزول أو مورد صدور الرواية لو مثالة سبب النزول ليس مندرجا في مفاد الرواية أو الآية. حتى في الآيات كذلك في بعض الموارد يعني ضبطها المفسرون أن الآية مثلا نزلت في مورد، ولكن القرآن يلفت الأنظار لشيء آخر، لا يحاول القرآن أن مثلا يسألونك عن الساعة ما يجاوب شنو الساعة، يجاوب أنه أنتم اهتماماتكم لازم تكون في شيء آخر. أصلا عن المورد الذي سألوا فيه يعتبر القرآن مو جدوائي بالنسبة لهم، يبين يهتمون بما ما يوجب النجاح والفلاح في الآخرة. تشتغل تسأل عن الساعة شنو حقيقتها وكذا وفلان أيام وساعة أي فمن هالقبيل في بعض الموارد في الآيات هكذا أن القرآن يعرض عن مورد النزول عن سبب النزول إلى شيء آخر. فإذا ليس هذا بنحوه قاعدة مضطردة ضرورية، لا يمكن اتخاذها. لذلك لاحظوا أحد أدلة الاستصحاب المهمة أهي الروايات الواردة في خلل الصلاة الشك من ركعات، مع أن تطبيق الاستصحاب على الشك على علاج الشك بين الركعات قالوا إما تقية أو لا بد فيه من التصرف. ألا ابني علي إذا شككت بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع فابني على اليقين ولا تدخل الشك في اليقين ولا 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 كذا زين دالة ابني على الاستصحاب. يعني مفروض أنا صليت ركعتين أو صليت ثلاث مفروض أضم لها الركعة الرابعة أو ركعتين أخرتين، يعني ركعات الاحتياطية لما أتي بهما منفصلتين هو أتي بهما متصلتين مقتضى الاستصحاب في الشك في الركعات. المفروض أتي بهما متصلتين. قالوا هنا أما التطبيق تقية في موارد عديدة، هذه كمان أمور تفيدنا في اليوميات الفقه كثيرا، أن التطبيق الكبرى على المورد الجواب تقية تقية. لكن نفس لطيف التطبيق الكبرى على الصغرى تقية، لكن نفس الكبرى ليست تقية. هذه موارد التفكيك في المفاد الواحد عن زوايا مختلفة. الزاوية هنا تقية، زوايا أخرى غير تقية، وهي دقيق لطيف إن حتى الحمل على التقية تقدر الضرورات بقدرها، ليس مقتضى مشاهدة قرينة على التقية أن يحمل مفاد الرواية برمته على التقية، بل قد تقدر التقية بقدر القرينة. يعني الزائد لا بد يعمل به، يعمل به كمفاد أو مفاد الأحكام الأولية، هذا شيء مهم. تم بس مو مراد جدي، التقية يعني غير مراد جدي، لكن بالتالي هي غير مراد جدي حقيقة، غير مندرج بالتالي. هذا هو الحقيقة. فطبعا هذه نقاط لطيفة مهمة جدا، يعني مرتبطة بالصناعة الفقهية أكثر مما هي مرتبطة بالصناعة الأصولية، بس لكن لابد من الالتفات إليها. أن في جملة من موارد صدور الروايات أو الآيات ليس من الضروري المورد مندرج أصلا، وعدم اندراج المورد لسبب لتقية أو لسبب آخر لا يسقط المفاد تماما. الضرورات تقدر بقدرها، نقول المفاد لا ينطبق لأن المفاد غير مراد جدا، ولأن ذلك يوجب تحويل المفاد. نعم ما ذكره المستشكل في الإشكال الثالث إنصافا مضطرد كضابط أولي، إن علامة صحة المفاد للرواية أو الآية انطباق المفاد على مورد النزول أو مورد صدور الرواية، هذه كضابطة صحيحة غالبية أو ضابطة أولية، ولكن ليس ضابطة لا تنخرم، يمكن أن تنخرم بقراءة خاصة بل بيان لمعرفة. هل يكتب أولا لطيفة يجب أن يتم ذلك.
نقطة ثانية في هذا المورد، نظير عدم انطباق المفاد على المورد قد يكون لا المفاد ينطبق على المولد لكنه بتصرف بشروط بقيود. الشارع يعني الله تعالى او المعصوم ما يبين، لا يبين في ذلك المقام كل الشروط، انما يبين الاهم من الشروط، الاهم من الجواب، وهذا معروف يجيبه هو عليه السلام، يجيب او الايه تجيب عن موعد النزول او عن موعد سؤال الرواية، لكن ليس بجواب تام الاجزاء، تام العناصر، تام الشرائط، لا، انما يجيب بما هو الاهم فقط من الاجزاء او الشرائط او الامور. متكلا في ذلك على بيان بقية الأجزاء أو الشروط بأدلة أخرى، وما أكثر هذا الديدن للشارع، وما أكثر هذا الديدن للشارع. كما نلاحظ مثلا أليس نلاحظ دائما باب التخصيص، باب التخصيص يعني ماذا؟ أو التقييد، باب التخصيص أو التقييد يعني عام بينه الشارع أو مطلق بينه الشارع، لكن مع ذلك لم يبين كل زواياه وشروطه وقيوده، متكلا على بيانات اخرى منفصله، وربما في الباب الواحد في المساله الواحده في القاعده الواحده تاتينا خمس طبقات عموم، خمس طبقات عموم يعني ماذا؟ يعني بالدقه خمس طبقات، طبقة عموم وأربع مخصصات، كل مخصص بالنسبة لما فوق ومخصص بالنسبة لما دونه عام، وبيعني مجموع خمسة أدلة أو ستة أو كذا أو أقل أو أكثر يستتم مفاد المراد الجدي للشارع في ذلك الباب في تلك المسألة. هذا ليس شيء مستنكر وليس شيء غريب. كذلك الحال في التطبيق من باب مثال آية النبع، آية النبع إذا طبقت في بلحاظ مفادها حجية فرض عادل على ردة بني المصطلق، فينطبق حجية فرض عادل على ردة أو عدم ردة بني عبد المصطلق، لكن بقيد وشرط ضم عادل آخر، لأن في الردة والارتداد لا يمكن أن يعول إلا على مدى البينة، ولا يعول على خبر واحد، ولا يعول على خبر واحد ولو كان عادلا. لكن هذا لا يعني عدم اعتبار حجية خبر عادل بالمرة، هذا إنما غايته تقييد حجية خبر واحد عادل في المورد، مورد نزول الآية، تقييده بعدل آخر، بخبر آخر لعادل، وتقييد المورد بأدلة أخرى، في باب الارتداد لا يوجد تقييد المفاد الكلي بحجية واعتبار خبر عادل. لا يوجد تقييد المفاد الكلي بحجية خبر العدل الواحد. نعم قد يكون في فحص يلزم على الفحص من بيانات اخرى طبعا. فاذا هذا لا يسقط اذا المفاد المفهوم في هذه الحمد العربي، غايه الامر يوجد تمييز تطبيق المفهوم في خصوص المورد تقييد بغير خبر عادل اخر، هذا الجواب متين لما مر بنا قبل قليل، أن خروج المورد أصلا لو افترضنا خروج المورد لا يخل بالمفاعل، فضلا عن ما لو لم يخرج المورد وإنما قيد أضيف إلى قيد في تطبيق المفاعل الكل عليه. خروجه ليس ممتنع وإن كان خلاف القاعدة كما مر بنا، خروج المورد ليس ممتنع وإن كان خلاف القاعدة الغالبة الأولية، ليس ممتنع فضلا عما إذا لم يكن في البين خروج إنما في البين تصرف وتقييد. إذن هذه الضوابط الصناعية طبعا فقهية وليست صناعة الآن أصولية، هذه الصناعة يسموها فقهية. لماذا صناعة فقهية ليست صناعة أصولية؟ أنتم التفتوا إليها. لكن نريد الآن أن نستفيد من هذا الجواب، هذا جواب متين واعتمده غالب العالم، نريد أن نستفيد منه نقطة لطيفة، نقطة مرتبطة بما قال آية النبأ ولما تقدم من تقريب أن منطوق آية النبأ يدل على حجية الإيمان، وحجية الإطمئنان وحجية الإطمئنان يدل على حجية خبر عادل وغيره من الأخبار الموثوق بها، هذا مر بنا تقريبا منكم. المفروض حجية خبر الواحد العادل، أقول الكلام أن هذا الجواب يدعم هذا التقريب. كيف؟ الذي اعتمده والتزمه الأعلام الذين استدلوا بآياتنا، هذا الجواب ما هو؟ يقول أن مفهوم آية النبأ ينطبق على ارتداد بني المصطلح، لكن مع تقييد حجية خبر العدل. بماذا؟ مع تقييد حجية خبر العدل بانضمام خبر عدل آخر. جيد، بانضمام خبر عدل آخر، وهذا لا يوجب خروج المورد، وهذا لا يوجب خروج المورد عن ماذا؟ عن حجية خبر العدل. هذا جواب الآن ذكرنا، أنا عد تكرار فقط أساس ندقق فيه، دققوا بهذا الجواب. هذا الجواب بالدقة، هذا الجواب الذي ارتضاه أكثر المشهور الأصولي بالدقة، تعالوا بنا نحلل هذا الجواب. هذا الجواب بالدقة يعني ماذا؟ يعني أن حجية خبر العدل لها صيارتان، حجية خبر العدل لها صيارة حجية انفرادية إن منفردا خبر عدل معتبر، ولا صيغة ضمانية أن خبر عدل مع ضمير خبر عدل آخر هي ما حجة. بعبارة أخرى، هذا الجواب فيه إقرار أن حجية الإمارة، حجية الإمارة طبيعة جامعة بين حجية إمارة منفردة أو حجية إمارة ماذا؟ منضمة. لماذا هذا الجواب متوقف على هذا البيان؟ لأن هذا الجواب يقول أن المورد لم يخرج عن حجية خبر عدل. ألم يقول هذا الجواب، هذا الجواب الذي ارتضاه المشهور، ألم يعترف بأن المورد لم يخرج؟ غاز أو يقيد، زين لم يخرج عن ماذا؟ يعني حجية خبر العدل تنطبق حتى على المورد، مع أن المورد يحتاج إلى خبر عدل آخر كي تستتم ترتيب الآثار. إذن يعني أن المفهوم في حين أن المفهوم في حين أن مفاده اعتبار حجية خبر العدل، هذا الاعتبار معنى جامع على طريقكم، معنى جامع أن اعتباره منفردا تارة اعتباره معنى بضميمة خبر عدل آخر أعين عدم خروج المورد عن المفهوم. المفهوم ما هو؟ اعتبار خبر عدل. مشهور الأصوليين يقولون المورد لم يخرج. إذا كيف لم يخرج؟ قالوا فاتح يقيد بخبر عدل آخر. جي معنى أن تقييد خبر العدل بإمارة أخرى ولو تكرارية من طبيعة نفس خبر عدل. تقييد الإمارة بإمارة أخرى مجانسة أو منار متنوعة منها شبيهة لها منهم تقييد اعتبار الإمارة. إيه اعتبار الإمارة أخرى؟ هذا اعتبار للإمارة. ليس من الضروري اعتبار الإمارة ينحصر، ليس من الضروري اعتبار الإمارة ينحصر في كونها معتبر معتبر منفردا. هذا معنى. إذا كان هذا معنى، إذا هذا الذي دائما نقبل به ونؤكد عليه من بداية مبحث الحجج، أن يا جماعة أيها الأصوليون لنرسم فهرست آخر للحجج، أن الحجج كما هو مرتكز المشهور، الحجج بعضها حجج انفرادية وبعضها حجج ماذا؟ انضمامية. بالانضمام تكون حجة. وأن صياغة الحجية للإمارة حصرها في الحجة الانفرادية صناعيا غير سليم غير متين، وأنه لا يمتنع أن الإمارة نقول أنها معتبرة لكن بضمينة، وهذا لا ينفي اعتبارها، مع أن كلماتهم الأصوليون في بحث الحجج من أول حجج إلى آخر مرحلة الظن كلماتهم توهم الحصر لمعنى الحجية في الحجية ماذا؟ الانفرادية. وكأنما الحجية الانضمامية ليست هي من معاني الحجية ولا يكترث بها ولا 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 ما شئت تعبر، بينما هنا الآن اعتراف. شوفوا هذا الباب عظيم ينفتح في الصناعة الأصولية جواب، بس هذا الجواب من الأصوليين الذي اعتمدوا مرتكز على طيات قواعد ونكات ما أفصحوا بها، وكأنما في إفصاحهم ينكروها لكن هنا يعتمدون عليها. هذا الباب مهم يفتح لنا بعبارة دعوني أبينكم هذا المطلب الثمين من كلامهم في بيان آخر. أصل الآن هذا الجواب يعني فيما يعني أن حجية البينة، إذا وعد دليل على حجية البينة نفس هذا الدليل على حجية البينة يعني فيما يعني أن خبر عدل في الجملة إجمالا بنحو طبيعة كلية خبر عدل في الجملة. ساعة أما عدل من حجة إرادية وحجة غير إرادية، نفس أدلة حجية البينة أحد أدلة حجية خبر عدل. حجية البينة حجة بضرورة السنون من ضرورية الآن. طبعا أهمية ثمن هذا البحث مو فقط في أننا نقف على دليل جديد لحجية خبر الواقع، لا، الجوهر التي نقف عليها في كلامهم أثمن من هذا، لأننا نستكشف من حجية بين حجية خبر، نستكشف قاعدة كلية مهمة من كلامهم، أن الدليل الدال على الحجج الانضمامية دال على أن كل إمارة من هذا المجموع معتبرة تلك الإمارة، لها نحو اعتبار. مثلا إذا أعطانا دليل على أن أربعة شهداء في باب معين. حجة إذن لكل واحد من الأربعة، وإن لم يترتب عليه المفردة الأثار، لكن في الجملة لابد له شان. شبيه اتفاق ما ورد في باب المعيات، في باب المعيات أن امرأتان تقومان مقام الرجل في إثبات المال، فرجل وامرأتان. في باب الوصية من باب المثال، امرأة واحدة تثبت بها ربع الوصية، أو إذا أدت امرأة واحدة مثلا في باب الدم يثبت بها اللوث أو ربع الدية أو شيء معين. الآن أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، إنما أريد أن أنبه على ذا المطلب، وهو أن الدليل هو تجاوز الوقت، وهو أن الدليل الدال على حجية مجموعية بكلام الأصوليين هنا الذي لم يبلغوا ولم يفصحوا عنه، هذا نفق جديد، كنز جديد يجب أن نستخرج، نقف الآن نستخرج. هذا بئر ثور جديدة مستقل، وهو ماذا؟ وهو أن الحجية الانضمامية تعني فيما تعني باعتراف الأصوليين حجية للأجزاء في الجملة. هذا إن شاء الله نواصل هذه الجوهرة المهمة في كلام الأصوليين، بحث صناعي جديد في ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله.